إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وفي الآية الأخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال فيه أيضا بلسان عربي مبين وقال أيضا قرآنا عربيا غير ذي عوج لو لم يكن في هذه الآيات ونحوها لو لم يكن دليل في هذه الآيات ونحوها على تفضيل اللغة العربية لكفى يكفيها شرفا وفضلا أن الله عز وجل أنزل بها كلامه العظيم وقرآنه الكريم خير الكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لو لم يكن إلا أن الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم عربي لكفى بذلك فضلا وشرفا لهذه اللغة إنه سيد ولد آدم خير البشر أفضل الأنبياء والمرسلين اختصه الله تبارك وتعالى وابتعثه بخير دين وانتقاه واصطفاه من خير جنس فإن اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرف نسبه ويدل على كريم أصله ففضيلة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم فضيلة الجنس الذي اصطفي وانتقي منه فاللغة العربية إذن لغة شريفة كريمة، لها فضل عظيم، أنزل بها كلام رب العالمين إله الأولين والآخرين، وابتعث بها خاتم النبيين وسيدهم وأفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. فحق على كل مسلم أن يعرف هذه الفضيلة، وأن يقدر هذه اللغة قدرها، ويعرف حقها، وعليه إذن أن يحافظ عليها، ويتعلمها، ويحفظها من كل ما يشوهها ويقضي عليها. ولما كانت هذه اللغة لغة القرآن والسنة، فقد كان لزاما على من أراد أن يفهم الكتاب والسنة أن يفهم هذه اللغة، وهذا واضح، لأن الدين لغة، ولا بد لفهمه من فهم اللغة. القرآن عربي، والنبي عربي، والسنة عربية، فلا يتحقق فهم الدين وأحكامه إلا بفهم لسان العرب. ومن هنا كان شرطا في العالم المجتهد أن يكون عارفا باللغة العربية بالقدر الذي يتمكن به من فهم النصوص واستنباط الأحكام منها. فمن لم يكن عارفا بذلك ولا محققا له لم يستحق أن يكون عالما، ولا أن يوصف بأنه راسخ في العلم مجتهد في الدين. لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا بفهم اللغة العربية، ولا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم اللغة العربية. وكلما زاد نصيب المسلم من ذلك، كلما زاد فهمه لأسرار الكتاب والسنة، ومن ثم تزيد معرفته بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يزداد إيمانه ويقينه. فإن من عرف ربه تبارك وتعالى أكثر، وتعرف على أسمائه وصفاته أكثر، وتعرف على أحكامه وتشريعاته أكثر، زادت محبته لربه، زاد علمه به، زاد يقينه به، زادت طمأنينة نفسه وانشراح صدره وقلبه. فكان فهم اللغة إذن سببا لمحبة الله عز وجل، سببا لزيادة الإيمان والرسوخ في العلم والدين. ولهذا فلا تكاد تجد مبتدعا ولا منحرفا في دين الله تعالى إلا وقد أتي من جهله بلغة العرب. وهذا معروف في التاريخ، ثابت لدى أهل العلم منذ ظهرت الفرق ونجم رؤوسها وأئمتها. فكان معروفا لدى أهل العلم مسطورا في كتبهم أن أولئك جهال بلغة العرب، لا يعرفونها ولا يفهمونها. وكل من درس العلوم الشرعية وخصوصا علم الاعتقاد فإنه يعرف هذا تمام المعرفة، ويعرف أن أكثر الشبهات التي يستند إليها أهل البدع في تحريفهم لنصوص الكتاب والسنة، وإحداث الاعتقادات الفاسدة، وتشويه قواعد الدين وأصوله، عامة ذلك راجع إلى جهلهم بلغة العرب. فحفظ اللغة إذن حفظ للدين، الحفاظ على لسان العرب حفاظ على الكتاب والسنة، وصيانة للدين وأصوله وقواعده، وحماية له من تسلل المتسللين وعبث العابثين وكيد الكائدين. كل هذا مما يزيدك معرفة أيها المسلم بقدر هذه اللغة وأهميتها ولزوم الحفاظ عليها وخطورة التفريط فيها. فعلينا أن نعي هذا الأمر إذا أردنا أن نفهم ديننا، إذا أردنا أن نحافظ عليه وعلى ثوابته وقواعده وحدوده. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل شر وفتنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن لغة أي شعب وأي أمة هي سبب بقائه في الحقيقة. إنما تبقى الشعوب ببقاء لغاتها، وإنما تستمر الأمم باستمرار لغاتها. وكلما حافظت الأمة المعينة على لغتها كلما طال عمرها في التاريخ. وإذا تفقدت أحوال الأمم البائدة فإنك تجد أن لغاتها قد بادت ولم يعد لها وجود. ولهذا كان الاحتلال الحقيقي احتلال الفكر والثقافة والمفاهيم، ولا يتحقق ذلك إلا باحتلال اللغة. فتش في عمل من يقال فيهم مستعمرون وهم في الحقيقة مستخربون، فتش في تاريخهم عبر الزمن، فإنك تجد أنهم سعوا في كل وقت وفي كل مكان وفي كل فرصة سعيا حثيثا إلى نشر لغاتهم وتدمير لغات الأمم التي يستخربونها أو يحتلون أرضها. هذا موجود لأنهم فهموا هذه المسألة حق الفهم، فهموا أن الاحتلال الحقيقي لا يكون بالحديد والنار، لا يكون بالأقدام التي تلبس الأحذية العسكرية تطأ الأراضي والرمال، لا يكون بنشر الآلات العسكرية في ربوع الأراضي التي يحتلونها. إنما الاحتلال الحقيقي أن يتمكن لهم سلطانهم وأن يحبهم ذلك الشعب الذي يحتلون أرضه. ولا يتحقق ذلك إلا بفصل الشعب عن تاريخه وتراثه. اللغة تراث، تاريخ، انتساب، صلة بالوصول التي يعيش عليها هذا الشعب أو تعيش عليها هذه الأمة. فحتى يقع الفصل بين هذه الأمة وبين أصولها، وحتى تنشر فيها الثقافة الجديدة والحضارة الجديدة، لا بد من تدمير اللغة الأصلية لهذه الأمة. ولهذا قال من قال من مفكريهم قديما: وطننا لغتنا، وطننا لغتنا. ليس الوطن هو مجرد الأرض أو الديار أو التراب، إنما الوطن الحقيقي هو اللسان الذي نتحدث به. فعلينا إخوة الإسلام أن نتفطن لهذا الأمر، فإنه جد خطير. من أهم المكايد التي يراد بها تدمير أمة الإسلام تدمير اللغة العربية. اللغة العربية هي التي تحفظ علينا أصالتنا، تحفظ علينا عاداتنا وتقاليدنا. اللغة العربية هي لغة ديننا، لغة إسلامنا، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللغة العربية هي الصلة التي نتصل من خلالها بسلفنا الصالح، بعلمائنا الأولين الذين شرحوا الكتاب والسنة وبيّنوا الأحكام وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول. فكلما ضعفت اللغة عندنا كلما ضعف الفهم للكتاب والسنة، وكلما ضعف الفهم كلما زاد الابتداع والانحراف، وصار المسلمون أكثر قابلية للشبهات التي تخرب الدين. كلما ضعفت اللغة عندنا كلما زاد تعلقنا بالتراث الأجنبي والحضارة الأجنبية، وكلما رأينا فيها المثل الأعلى والقدوة العليا حتى نتشبه بهم ونتخلق بأخلاقهم. ولن أقول لكم كلاما من قبيل الشعارات فتش في هذا في نفسك. إذا كنت على دراية بلغة أجنبية وخصوصا الإنجليزية لأنها أكثر انتشارا، لو أنك استعملت بعض المفردات وتعودت عليها في حياتك اليومية، بالله عليك ألا تجد في قلبك نوعا من المحبة والإقبال والتعظيم لهذا التراث؟ لا أقول للغة، هناك شيء أكبر من ذلك. تجد في قلبك من التعلق بهؤلاء وأنهم عندهم كذا وعندهم كذا، تنصرف عن لغتك الأم، تنصرف عن أصولك، تنصرف عن انتسابك، تنصرف عن الأساس الذي يربطك بدينك. فهذا واضح يجده كل واحد منا في نفسه عندما يستعمل هذه الأشياء أو المفردات. فكيف بمن تحولت حياته كلها إلى لغة أجنبية؟ في هاتفه لا تجد أثراً للغة العربية، في دراسته لا تجد أثراً للغة العربية، حتى أن منهم وقد حكي لي من لا يحسن أن يكتب بالعربية لا يستطيع، لأنه لم يتعلم إلا الإنجليزية أو الفرنسية أو كذا أو كذا. تعليمه هكذا ودراسته هكذا وتربيته هكذا. طيب يا رجل اكتب اسمك باللغة العربية، قل لا أستطيع. فماذا تريد بعد ذلك أيها المسلم، يا من تغار على دينك وعلى حضارتك وعلى ثقافتك وعلى أصولك ومبادئك؟ هل هناك احتلال فوق هذا؟ إن المحتلين قد جلسوا في بلادهم يضعون رجلا فوق رجل، وهم في غاية الراحة والسعادة والطمأنينة، لا يتكلفون رصاصة واحدة ولا يتكلفون نقطة دم واحدة، لأنهم محتلون لبلادنا وهم في بلادهم. يحتلون بالثقافة، بالفكر، باللغة، يحتلون بالشبهات والشهوات. فانتبهوا أيها المسلمون ولا تخدعوا ولا تصرفوا عن أصولكم، فإن لغتكم هي وطنكم، لغتكم لغة دينكم، كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لغتكم عاداتكم وثقافاتكم وآدابكم وأخلاقكم. فإذا أردنا أن نحافظ على نفسنا، على هويتنا، على انتسابنا، على أصولنا، فعلينا أن نحافظ على هذه اللغة ونعتز بها. لا يصح ولا يليق في بلد مسلم في بلد يقرأ فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لغة القرآن والسنة هزؤا، وأن تصدر في مختلف المحافل والمواقف وفي منتديات الفسق والفجور تصدر على أنها لغة يستهزأ بها، وكأن الذي يعرف لغة العرب متخلف لا قيمة له ولا وزن، وإنما الذي يصدر ويحترم ويستشرف هو الذي يلوي لسانه ويعوج فمه. الموضة هكذا تدمر الشعوب وتدمر ثقافاتها وتدمر أصولها. فانتبهوا، لغة العرب شرف، لغة العرب عزة، لغة العرب لغتنا، لساننا، أصولنا، ديننا، فعلينا أن نحافظ عليها كما نحافظ على أنفسنا وأبنائنا وزوجاتنا وأعراضنا. الذي ليس له ماض ليس له حاضر، الذي ليس له صلة بأصوله لا وجود له في الحاضر ولا في المستقبل. فاحذروا أن نضيع أيها المسلمون مع الوقت، احذروا أن تفلت منا أخلاقنا وهويتنا ونحن لا نشعر، حتى ننظر إلى أنفسنا بعد 10 سنوات 20 30 50 فنجد أننا قد انتهينا وحذفنا من سجل تاريخ الأمم بسبب أننا فرطنا في لغتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا دنيانا وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله جل في علاه أن يحفظ علينا قواعدنا وأصولنا وآدابنا وأخلاقنا، ونسأله جل في علاه أن يبطل كيد الكائدين وعبث العابثين، وأن يجعل كيدهم في تدميرهم وتدبيرهم في تدميرهم، وألا يمكن لهم أبدا بمنه وكرمه جل في علاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافنا من كل فتنة ومكروه وسوء، ووفقنا لتوبة نصوح ترضيك عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.